أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال المفسر رحمه الله: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية هي رفض النساء واتخاذ الصوامع ابتدعوها من قبل أنفسهم ما كتبناها عليهم ما أمرناهم بها إلا لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله مرضات الله فما رعوها حق رعايتها إذ تركها أكثر كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم وبقي على دين عيسى كثير منهم فآمنوا بنبينا فآتينا الذين آمنوا به منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات العظيمات من هذه السورة، سورة الحديد. وبعد أن ذكر الله عز وجل في هذه السورة إرساله للرسل بالآيات البينات وقسمه بذلك سبحانه وتعالى: ولا يقسم ربنا جل وعلا إلا على عظيم، وأخبر بإرساله لنوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وما جعل في ذريتهما من النبوة والكتاب. ذكر بعد ذلك قوله سبحانه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا قفينا بعيسى ابن مريم. سبحان الله، إذا تأملت قصص القرآن أخذ بقلبك وسرح بك في تاريخ البشرية مرحلة مرحلة وحقبة حقبة بما يكون به تدرج وسلسلة تاريخ البشرية مع بعث الرسل وعناية الله عز وجل بهم ببعث رسله وإنزال كتبه وعنايته جل وعلا بطلب هدايته لخلقه. فتأمل قوله جل وعلا بعد تلك الآيات السابقات: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ثم قوله: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. ثم قوله سبحانه: ثم قفينا على آثارهم، أي ولحق بهؤلاء رسل كثير بعد نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وقفينا بعيسى بن مريم. وهنا نعرف المناسبة في تخصيص ذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد هذه السلسلة المجملة والمفصلة من ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن عيسى بن مريم هو آخر نبي ورسول قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم ليس بين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول، بل عيسى كان آخر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وختمت رسالات الأنبياء والرسل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر برسالته الأنبياء والرسل من قبله إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ذكر الله عز وجل عيسى هاهنا في هذه الآية دون سائر الأنبياء والرسل، وفي هذا من البلاغة والبيان والفصاحة في هذا القرآن الشيء العجيب. كيف يسرد أخبار إرسال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذه الآيات اليسيرات مع ترتيبها وذكر وصفها؟ فنحن نعلم بهذه الآيات أنه كان قبل نوح أنبياء ورسل، وبعد نوح جعل الله عز وجل في ذرية هذين الرسولين خاصة وذريتهما النبوة والكتاب، فتتابعت الأنبياء والرسل وكانوا كثير، وختمت هذه النبوات والرسالات برسالة ونبوة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام الذي كان آخر الأنبياء والرسل قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين جميعا. ثم ذكر الله عز وجل ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام من إيتائه الإنجيل، وهو كتاب عيسى الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. والإنجيل مكمل للتوراة الذي هو أم الكتاب كما وصفه الله عز وجل في الآيات الأخرى. وقوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، هذه ثلاثة خصال وصف بها أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام خاصة، ليس كل النصارى، ويخطئ من يوصف النصارى بأنهم أهل رأفة ورحمة ورهبانية كما وصفهم الله، نقول أخطأتم، بل الله عز وجل إنما وصف أتباع عيسى، وليس كل النصارى أتباع عيسى، قليل من النصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، هم خاصة أصحاب عيسى. فكان من دين عيسى عليه الصلاة والسلام الرأفة والرحمة، حتى أنه مما سطر في كلام عيسى عليه الصلاة والسلام: إذا صفعك أحدهم في كفك الأيمن فأدر له كفك الأيسر، وغير ذلك من العبارات التي تهذب الإنسان على أن يكون متسامحا ورحيما، وكذلك رؤوفا. فهذه الصفات إنما هي صفات أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام خاصة، وهم قليل في النصارى. ولذلك من كان على هذا الوصف هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الإسلام، ومن بقي منهم وجهل دين الإسلام أو منعه مانع من دخوله بدين الإسلام فهم قليل، أقل من القليل. وإلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الكثير من هؤلاء الأتباع، والذين منهم بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم الذين كانت فيهم هذه الصفة وكان فيهم الصدق، ولذلك بحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع لسلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه، لما بلغه من كلام أهل الكتاب ومما أنزل على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام خبر مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بصفاته التي ذكرت في التوراة والإنجيل والكلام المنقول عن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ترحل من بلد إلى بلد حتى وصل إلى المدينة وعلم أن ذاك الزمان زمان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد دخل في دين النصارى بعد أن ترحل في أديان كثيرة وانتهى به الأمر أن دخل في دين النصارى، فأخذ مما عند النصارى أتباع عيسى عليهم الصلاة والسلام تلك الرحمة والرأفة والرهبانية، ولذلك لم يتزوج، وهذا من معاني الرهبانية كما أشار هاهنا المفسر. والشاهد لما علم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقابله وطلب أن يجرب تلك الآيات والتي منها الهدية والصدقة والفرق بينهما، فأعطاه صدقة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه هدية فقبلها، ثم نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه وقد كان قد أخبر به أهل الكتاب، فبعد أن رأى خاتم النبوة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ودخل في دين الإسلام كما جاء في حديث إسلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين وغيرهما. فالرأفة والرحمة محصورة في أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فليست هي بكل النصارى. وقول المفسر رحمه الله ورهبانية قال هي رفض النساء واتخاذ الصوامع، هذا بعض ما عند هؤلاء النصارى أتباع عيسى عليهم الصلاة والسلام من الرهبانية، وإلا فالرهبانية أشياء كثيرة ابتدعوها في دينهم، حرموا على أنفسهم أشياء أحلها الله، ومن ذلك الزواج بالنساء وقرب النساء، وجعلوا أن كمال التدين هو بالتبتل والعزوبة وترك النكاح، ولذلك لم يصبر على ذلك الكثير فكانت فيهم الخيانة والفاحشة حتى في معابدهم، وهذا مما اشتهر فيهم وعنهم. وقوله سبحانه وتعالى ابتدعوها فسر بأنه من عند أنفسهم، هكذا قال من قبل أنفسهم، وهذا أحد التفسيرين، وإلا فهم كذلك أخذوه من أديان أخرى، فهذا الابتداع ما كان ابتداعا مبتدأ من عندهم فقط، بل كان بعضه من عندهم وبعضه مما أخذ ممن قبلهم، وهذا هو معنى البدعة، هو المحدث في الدين لم يكن له سابق، سواء كان الذي أحدثه من نفسه أو أتى به من دين آخر وكلا الأمرين وقع من النصارى، وهكذا وقع في هذه الأمة، وهو من الضلال الذي ضلت به طوائف عن أنبيائها ورسلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح في مسند الإمام أحمد وابن أبي عاصم للسنة كذلك وغيرها من الكتب الأخرى، قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي يحسنها بعض أهل العلم، ويضعفها بعضهم ومعناها صحيح باتفاق أهل العلم أنهم من كان على مثل ما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. فإذا افترق عن دين موسى كثير، وافترق عن دين عيسى كثير، وسيفترق عن دين محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أناس كثير، ولا ينجو إلا فرقة واحدة وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تأخذ بسير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وما كانوا عليه، كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا، أي خالفوا وأعرضوا، فإنما هم في شقاق، أي شقوا طريق الاستقامة والسلامة إلى طريق الاعوجاج والهلاك. وكما قال عز وجل في الآية الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فجعل مناط النجاة اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فمن لم يتبعهم كان من الهالكين، ومن اتبعهم وسار بسيرهم كان بإذن الله سبحانه وتعالى من السالمين الناجين. وهكذا كذلك طريق الأنبياء والرسل من قبل، فمن تابعهم بحق وصدق نجا، ومن غير وبدل هلك. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح عن عدد من الصحابة أنه يذاد أناس عن حوضه، في رواية من أمته وفي رواية من أصحابه، فيقول: أمتي أمتي، وفي رواية: أصحابي أصحابي. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. فإذا كان هذا في هذه الأمة فكذلك في الأمم السابقة. فلذلك أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام قليل، ومن بقي من هؤلاء القليل وسمع بدعوة ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام آمن به. ولا يمكن أن يكون أحد صادق في اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام لا يتابع رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أمر عيسى وموسى وإبراهيم وسائر الأنبياء والرسل بالإيمان بكل ما جاء به، بما بعث الله عز وجل به أنبياء ورسله، بل وخصوا كما جاء عن الثلاثة إبراهيم وموسى وعيسى ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وختم رسالات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام به. وقوله: ما كتبناها عليهم، أي قال: ما أمرناها ما أمرناهم بها، أي ابتدعوها من عند أنفسهم، إلا قال: لكن فعلوها. وإلا ها هنا استثناء منقطع، ومعنى الاستثناء المنقطع هو عدم دخول المستثنى بالمستثنى منه، ومعناه أن جملة ابتغاء رضوان الله ليس هو فعل هذه الرهبانية، ولكن فسر بتفسيرين اثنين عن عدد من الصحابة والتابعين، أي كان قصدهم هؤلاء الأتباع أتباع عيسى عليهم الصلاة والسلام بهذه الرهبانية التي ابتدعوها الوصول إلى رضوان الله، قصدهم ومرادهم الوصول إلى ابتغاء رضوان الله، ولكن في دين الله وشرع الله لا يتوصل إلى رضوان الله إلا بما أذن الله وبما شرع الله. فلا تكفي النية الحسنة حتى تعذر، ولكن لابد من الإذن من الله في دين الله عز وجل. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث الثلاثة كما في الصحيحين. قال أحدهم: وأراد ابتغاء رضوان الله لا أتزوج النساء، وقال الثاني: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أقوم ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع بمقالتهم منكرا عليهم فعلهم، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ذكر مقالتهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة الأنبياء والرسل هي التي ينبغي أن تتبع. ولهذا كما قال ابن مسعود حين أنكر على الخوارج ما فعلوا من ابتداع الذكر الجماعي الذي ليس له أصل في دين الإسلام، قال: ما أردتم بهذا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فماذا قال لهم؟ وكم من مريد للخير لم يدرك. أما إنكم إما مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أحد أمرين لا ثالث لهما: حين تظنون أنكم تفعلون شيئا لم يفعله نبيكم، أنتم إما أنكم افتتحتم باب ضلالة، أو تظنون أنكم أفضل من نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته. فما دام أنه ليس الثاني فإذن هو ماذا؟ الأول. افتتحوا باب ضلالة وهي البدعة. وهكذا كذلك فعل النصارى، أي بابتداعهم هذه الرهبانية. والتفسير الآخر: إلا ابتغاء رضوان الله، أي إلا أن الله عز وجل طلب منهم الرضوان وابتغاء الرضوان، فما حققوا هذا الرضوان. ومعناه أن طريق الرهبانية الصحيح هو باتباع ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. فابتغاء رضوان الله التفسير الأول قصدوا ذلك ولم يوفقوا، والتفسير الثاني أن الله طلب منهم ذلك ولم يمتثلوا. وكلا الأمرين يدخل في معنى هذا الاستثناء المنقطع. وقوله سبحانه: فما رعوها حق رعايتها، أي على التفسير الأول قصدوا رضوان الله فما رعوا هذا القصد رعايته، فأحدثوا في دين الله أشياء وناقضوا ذلك بفعلهم أشياء أخرى تنافي دين الله. ولذلك كان نهاية هذا التبتل كثرة الفواحش عندهم، حتى التبثل الذي أرادوا به رضوان الله كان ثمرته ماذا؟ ثمرته كثرة الفواحش عند النصارى، بسبب أنهم منعوا أنفسهم من الحلال فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الحرام. ولهذا الله الحكم العدل الذي خلق الخلق وعلم ما يصلحهم جعل لهم من الحلال ما يغنيهم عن الحرام. فمن خرج عن عدل الله وشريعة الله لابد أن يقع في الضلال شاء أن أبى، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق الخلق علم ما يصلحهم سبحانه وتعالى، ولذلك جعل لهم سبحانه وتعالى من الحلال والحرام ما تقوم به حياتهم في هذه الدنيا بالعدل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا معنى عدم رعايتهم لها. والمعنى الآخر: فما رعوا حق رعايتها، أي بما أمرهم الله سبحانه وتعالى من الرضوان في دينه فما فعلوا ذلك. وهذا هو قول المفسر رحمه الله: اتركها كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم. وهؤلاء هم صنف آخر، وهم الذين لم يتابعوا عيسى عليه الصلاة والسلام. أما الذين تابعوا عيسى عليه الصلاة والسلام فمنهم من لم يصبر على هذا التشديد والرهبانية التي أحدثوها، فكان نهاية أمره الردة والخروج على الكنيسة ودين عيسى عليه الصلاة والسلام، كما هو حال أكثر النصارى اليوم وكذلك كان قبل ذلك. وصنف منهم كانوا كذلك، إلا أنهم كذلك كانوا في الطريق الخطأ وهو الغلو الذي لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. وقوله بقي على دين عيسى كثير، الصحيح قليل. آمنوا بنبينا، الذين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم قليل بالنسبة لكل النصارى، لكن كثير بالنسبة لمن؟ لأتباع عيسى. كثير بالنسبة لأتباع عيسى، قليل بالنسبة للنصارى. وهذا تفسير كلامه رحمه الله تعالى. فآتينا الذين آمنوا، أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال به: منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، أي كثير من النصارى فاسقون بدين الله وبرسالة عيسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى دعا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.